فيردون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياك الله الشيخ.
حياك الله وبارك فيك.
الحمد لله على السلامة.
سلمك الله
وبارك الله فيك.
شاقين لكم حقيقة.
الله يتقبل منا ومنكم. أيها الأخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. مرايم في تويتر سألت تقول هم أفطروا على حسب الموعد الغروب اللي هو التقويم، لكنهم بعد 4 دقائق سمعوا الأذان، يعني هل إفطارهم على الموعد كافي أم الإشكالية أم يعني تأخر الأذان كذلك معتبر؟
سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا يا ربي ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقة. العادة في التقاويم أنها مضبوطة وتراجع من جهات حكومية وجهات علمية معتبرة، ولذلك التقويم أثبت حقيقة وأضبط من المؤذن. وغالب بعض المؤذنين هداهم الله يعني قد لا يكون عنده اهتمام بضبط الوقت، وقد تكون ساعته في خلل أحيانا، وبعضهم مع الأسف عنده وسواس وتغيب الشمس، وربما التقويم أمام عينيه ويقول لا يعني أنتظر نعم دقيقتين وثلاث دقائق، وهذا لا يجوز له يا أخي، لا يصح له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وفي أيضا الحديث الآخر القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وأحاديث كثيرة في هذا. وسبحان الله، هذا من عظمة هذا الدين العظيم وقطعه لدابر البدع التي ظلت بسببها الأمم السابقة. سبحان الله، لأنه لو فتح المجال لما يسمونه احتياطا بزعمهم وكأنهم يستدركون على الشرع، الشرع يعني كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا وقت الإمساك. قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل يبدأ بغروب الشمس، إذا سقط قرص الشمس فقد دخل الليل، يعني أقبل الليل وأدبر النهار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من يعني ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فقد غربت الشمس وأفطر الصائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو سمح للناس بما يسمونه احتياطا كما ذكرت، ستجد بعض الناس ربما لا يؤذن المغرب إلا وقت العشاء، كل يوم يزيد دقيقة دقيقتين وثلاثا، وكل ما زاد قال هذه أحوط وأمرأ للذمة، وربما يذهب نصف ساعة أو ساعة على الغروب الشمس ولم يؤذن. فسبحان الله، شوف يعني عجيب تشديد الشارع في الأمر بالإفطار وقت غروب الشمس، وأن أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرة. سبحان الله. مثله يا أخي المنع من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أو صوم يوم الشك الذي جاء في أحاديث كثيرة في النهي يعني. ومن أصله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأهله، يعني يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما، يعني كان يكون يصوم يوم ويفطر يوم فوافق آخر يوم من شعبان، أو كان عليه نذر أو قضاء نحو ذلك، هذا لا إشكال، إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصوم ذلك الصوم. لكن أن يصوم هذا اليوم الذي قبل رمضان، يعني اليوم الذي قبله أو قبله بيومين أو ثلاثة احتياطا لرمضان، هذا لا يجوز، وأقل أحواله الكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فلما تساهلت بنو إسرائيل في هذا، كان سبحان الله فرض الله عز وجل عليهم صيام شهر كما جاء في بعض الآثار، فلم يزالوا يزيدون يوما قبله ويوما بعده من باب الاحتياط لهذا الشهر، فصاروا يصومون، بعضهم يصوم 40 يوما، شوف زادوا 10 أيام عما فرضه الله عز وجل عليهم وأذن لهم فيه، وبعضهم يصوم 45 يوما. لكن سبحان الله، من عظمة هذا الدين العظيم الكامل الذي أتم الشرائع وأكملها، سبحان الله شدد في باب البدع والزيادة على ما شرعه الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فما ليس منه فهو رد. وكون الإنسان مثلا يؤخر الإفطار في بعد غروب الشمس هذا أحدث في أمر الله ما لم يأذن به الله، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشاهد أنا أردت أنبه على هذه القضية، لأن بعض الناس يا أخي من باب الورع بزعمه، من باب الاحتياط للدين، يقول لو زدت دقيقة أو دقيقتين لكان أبرأ للذمة وأورع. يقول كلا يا أخي، بل الورع والاحتياط وهو الذي يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنك بمجرد أن تغيب الشمس تؤذن ولا تجعل أيضا تلزم الناس أو تحرجهم أو تشككهم في صيامهم كما فعل هذا المؤذن، إلا أن يكون معذورا لا يدري فسامحه الله وغفر له. لكن لو جاء كان مقصودا له فهو لا شك مخطئ، والعبرة هو بالتقويم وليس بالمؤذن الذي كما ذكرت يجري عليه الخطأ، يجري عليه حين أن الورع البارد الذي يخالف فيه الشرع مع الأسف الشديد قد يكون أخطأ أيضا بسبب الساعة ونحوها وما أشبهها، ولذلك صومهم صحيح ولا حرج إن شاء الله.
نأخذ بعض الاتصالات. أم ريتال من الإمارات، فضل يا أم ريتال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي، تفضلي.
ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟
إيه تفضلي تفضلي يا أختي تفضلي.
طيب أول سؤال يا شيخ، هو ربنا يعذبنا بعدم الخشوع
في الصلاة؟ معلش عيد سؤالك يا أم ريتال.
يعاقبنا إيش؟
هل يعذبنا بعدم الخشوع في الصلاة؟
طيب بعدم الخشوع. طيب السؤال الثاني،
للعلم ان انا بساعد ان انا ما افكرش في اي حاجه بس غصب عن الواحد يعني.
طيب هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبه، احنا عارفين ان الصبر عند بدايه البلاء،
في بدايه البلاء
انا ابتليت بمرض منذ سنتين وما عرفتش اقدر الصبر والثواب غير الفتره دي، فانا دلوقتي بحمد ربنا وبشكره ازاي اصلا لثواب الصابرين.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، زوجي شغال في عدة فروق منها ترى بياخد أجازة شهرين.
شغال وين بالضبط يا مريتال؟
في عدة فروع من المطاعم يعني.
طيب
في ترى بياخد أجازة شهرين وبياخد الموبايل بتاع الفرع ده بينزل له دقائق مجانية.
ما
احنا بنستخدمها
يعني. فهم أم ريتال، يعني فهمت ان زوجك موظف واخذ اجازه شهرين كانها اجازه مرضيه كذا؟
لا حضرتك، في فرع من الفروع بياخد اجازه احنا بناخد الموبايل بتاع الفرع ده بنستخدم الدقائق المجانيه.
اي نعم، يعني تستخدمون الموبايل للاغراض الشخصيه.
الموبايل.
طيب
حلال ولا عادي؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله يا ام ريتال، شكرا جزيلا. الكبير من المغرب، تفضل. كبير قطع اتصال مع الكبير. أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
الله يعافيك، عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول
الله يعافيك، أنا اكتسبت في صندوق الأسهم المحلية في واحد من البنوك ما أدري إيش حكمها وكيف أطلع الزكاة، هل البنك يطلع الزكاة ولا أنا؟
الأسهم المحلية. طيب السؤال الثاني
الله يعافيك، بالنسبة لصلاة الإشراق، هل بالتقويم بنفس الوقت التقويم أصليها ولا أستنى بعد التقويم بنفس الساعة لما يكتبوا لي الإشراق؟
طيب السؤال بقى شيء؟
السؤال الثالث الله يعافيك، بالنسبة للصلاة الرباعية.
الصلاة الرباعية.
أيوة، الصلاة لما أصلي ركعتين وأقرأ دعاء التحيات، هل اقرا بعدها الصلاه الابراهيميه ولا بس اقول اللهم صل على محمد؟
هذا في التشهد الاول.
اي اقرا التشهد الاول بعد ما اخلص التشهد الاول، اقرا الصلاه الابراهيميه ولا اقول بس اللهم صل على محمد واكمل الركعتين
الباقي؟ باقي شيء يا ام محمد؟
لا الله يحفظك.
يا هلا وسهلا، حياك الله. ام خالد من الاردن، تفضلي.
عندي سؤالين.
تفضلي. السؤال الاول.
الأول، أنا أم لشباب اثنين، واحد منهم كان محتاج وطلبت له من أخوه مبلغ وقدره، وصار الحكي إني أبى ما قدرتش أخوه يسدد، أنا أسجل لحط الفلوس البيت، والله ما صلى على سيدنا محمد، والبير اللي هو اللي أخذ مش قادر يسدد. أنا مضى مني يمين عهد بين وبين الصغير اللي هو الفلوس اللي أخذ منه الفلوس، حلفت له والله إذا إنه ما أعطاه أنا أسجل لك البيت.
يعني البيت هذا باسمك أنت؟
نعم.
يعني أنت يعني تسجلين في حال أن الولد الكبير ما سدد، تسجلين البيت باسم الصغير.
نعم.
طيب باقي شيء يا أم محمد يا أم خالد الثاني. باقي شيء؟
الثاني أنا بقضى أصلي في أثناء الصلاة بأسهو بأقفى وأنا على، لأني أنا بصلي وأنا مبعد. يا هل ترى أنا يأثم ولا
يعني قصدك بالسهو خطأ في الصلاة ولا تفكير يعني ما تخشعين؟
أنا بأقفى وأبغى أصلي وأخذ علاج للأعصاب.
اي نعم.
وبقفه وانا اصلي.
الله يشفيك، الله يشفيك يا ام خالد. يعني اقصد بالسهو يعني انت تخطئين في الصلاه ولا يعني
ما انا ما ادري اني انا بخطئ او ما بخطئش، لاني انا ربط نوم، انا بقفه وبقفه احلم وانا قاعد اصلي.
طيب
اسال الله ان يشفيك يا ام خالد.
تسمعين الجواب ان شاء الله يا ام خالد. الله يشفيك ويعافيك. باقي اسئله؟ أبو سدرة من العراق، تفضل يا أبا سدرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
شيخ، حين الدفن حضور النساء يجوز؟
في الدفن؟
حين دفن الميت.
طيب.
يجوز حضور النساء يسن مع الميت.
طيب، عندك سؤال آخر يا أبا سدرة؟
والله السؤال عندي سؤال آخر، الميت يشوف يعني عندما نزوره؟
طيب بقي شيء؟
والله بس بقى شيء واحد، أنا ما أقرأ يعني بالمصحف، أقرأ بالموبايل. يعني يجوز أن أقرأ بالموبايل، المصحف ما أفتح نهائيا.
طيب اسمع الجوال إن شاء الله، تسمع جوال، تسمع جواب إن شاء الله يا أبا سدرة. طيب بقي شيء، نزار من العراق، فضل نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نزار.
حياك الله يا وعمر، وحيا ضيفك الكريم. كيف حالك؟
يا مرحبا. مرحبا يا ابو محمد، حياك الله،
تفضل.
كيف الفاضل لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، الآية الكريمة وقرأ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فمن فرق بين إحسانا وحسنا؟ فإذا فاضل السؤال الثاني، في أحد البرامج الإعلامية رأيت أخ تزوج بأختي، وما حكم الشرع عندما يتزوج شخص بأخته؟ فهل يخرج من الإسلام؟ السؤال الثالث شيخي، إذا الإنسان اعتدى علينا في مالنا أو في عرضنا، وهذا السؤال سألته ولكن بسبب انقطاع الكهرباء لم أسمع من الشيخ الفاضل الجواب. إذا الإنسان اعتدى علينا والقرآن والله سبحانه وتعالى والنبي يأمرنا بالصبح، فما حدود الصبح في مسائل الاعتداء على العرض وعلى المال للإنسان المسلم؟
طيب.
والسؤال الأخير سيد الفاضل، في صفحات التواصل الاجتماعي هناك بعض الإساءة إلى الدين أو إلى المشايخ، فهل من الواجب علينا أن نرد عليهم في التعليق أم نسكت؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله.
هياك لآخر سؤال، آخر سؤال أبو يوسف من الجزائر، تفضل يا أبا يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
حياك الله أخي أبا عمر.
يا مرحبتين، حياك الله أخي كريم.
الله يسلمني على الشيخ، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
مرحبا بك يا أخي.
تفضل يا أبا يوسف.
سؤالي هو، أريد من الشيخ توضيح لنا مسألة العذر بالجهل في المسائل العقدية.
طيب في الجهل. طيب سؤال آخر. طيب ابقى معنا، الزملاء في الكنترول يعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب أنا لدي سؤال، يعني هو في حقيقة مرسل من فترة. داليا سألت عن، يعني هي تعاني من بعض المشاكل والضغوطات، سواء كان في العمل أو ضغوطات عائلية، يعني تشعر بقدر كبير من الـ من الـ من الهم والثقل. تقرأ القرآن لكن وتصلي، ومع ذلك يعني عندها قدر كبير من استمرار هذا الشعور بالحزن، الشعور بالألم، الشعور بال يعني بالضيق الصدر. كيف تتخلص من هذه المشاعر مع وجود ضغوطات كثيرة من حياة جدا، وهي ضغوطات قوية جدا
حسب ما شرح. يفرج عنا وعن جميع إخوان المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. السؤال حقيقة مهم ويتكرر كثيرا، والذين يعانون من هذا كثير جدا. أولا أقول لأختي، لا تظني أنك أنت المبتلى وحدك دون الناس. مشكلة بعض الناس يا أخي أنه يرى الناس والله الحمد يعني يروحون ويجيئون ويشترون ويسافرون ويعني يملكون بعض مظاهر الزينة والترفيه من سيارات ومساكن وغيرها، ويراهم يبتسمون ويقولون هؤلاء ما شاء الله كل الناس سعداء ومبسوطون وكلهم خالون من الهموم والمشكلات إلا هو. وهذا من حقيقة يعني وساوس الشيطان للعبد. يعني نسأل الله العافية ليؤيسه من رحمة الله، وكانه يشعر بأنه يعني كأنه مظلوم. لماذا هو الوحيد الذي يقع عليه؟ يا أخي ويا أختي، كلنا مبتلون في هذه الحياة، كلنا ممتحنون، والمصائب تتناوشنا من كل جانب. كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن، والله ليست لأحد إلا لمن عرف حقيقتها. وأنها مشوبة بالتنغيص والتكدير والابتلاءات التي لا تنتهي، ويجتمع فيها الحزن والفرح واليسر والشدة والراحة والمشقة. هذه سنة الله عز وجل ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. هذه الناس يتقلبون بها شاء وأمامه، وهذه إرادة الله عز وجل، هي سنته في الحياة. ونحن إذا عرفنا حقيقة الدنيا وسنة الله فيها خفت علينا المصائب والبلايا. إذن أولا لا تظن أنك المبتلى الوحيد، اعلم كل من ترى في هذا الوجود من الناس والله إنهم مبتلون وامتحنون، وإن كانت تتنوع الابتلاءات، قد يكون بعضها ظاهر وبعضها خفي. وبعض الناس ما شاء الله عنده صبر وثقة بالله عز وجل، ولذلك يرضى بما قدر الله عز وجل عليه ولو غرق في المصائب والبلايا. سبحان الله، تجد في غاية الأنس والسعادة مع أن عنده من المصائب والبلايا ما تنو بحمله الجبال، ولو أصيب في بعض الناس لمات قهرا سبحان الله، أو لقعد وتقوقع في بيته. هذه واحدة. الأمر الثاني يا أخي، أن تدرك أن هذه سنة الله ولا محيص عنها، لا يمكن يا أخي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء، يعني الثواب عند الله سبحانه وتعالى ورفعة الدرجات في الجنة، قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني على قدر البلاء يكون الأجر، تكفير الذنوب، السيئات، ورفعة الدرجة. قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ثم ماذا يقول؟ فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ولذلك هذه قضية ثالثة يا أخي، هذا الحزن والتكدير وضيق الصدر، صحيح الإنسان قد لا يستطيع دفعه أحيانا، وهو شيء فطري لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا. وهذه قضية أيضا غاية في الأهمية. هذا الدين دين الفطرة، دين يعني واقعي، ما في مثاليات كما تجد في بعض النظريات الأديان المخترعة مع الأسف الشديد، والمذاهب المصطنعة التي فعلا تحلم في الخيال وتنسى الواقع، أو ربما تجرد الإنسان من طبيعته وإنسانيته. ما تجد في كثير من الأديان، انظر في النصرانية كيف يحرمون الزواج ويرون أنه هذا يعارض الزهد في الدنيا والقرب من الله. يعني هذا الدين العظيم، يعني أي شيء فطري لا يمكن أن يعارضه ولا أن يؤاخذ به الإنسان. مثل الحزن يا أخي، إذا وقع الإنسان مصيبة شيء طبيعي يا أخي أن يحزن الإنسان وأن يضيق صدره وأن يهتم ويغتم، لكن هل يعترى على قدر الله؟ هل يظن أن الله ظلمه تعالى الله ولا يظلم ربك أحد؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيجب أن تعلم أن هذا الحزن الذي يأتيك بسبب المصيبة لا تؤاخذ به، لكن لا تسترسل معه وتجعله يستولي عليك ويكدر حياتك ثم يقعدك عن العمل، أو ربما يصل بك لحد اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذه الطامة سبحان الله. يعني وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، تخيل يعني ابتلي بمصائب عليه الصلاة والسلام لم تجتمع على أحد قبله ولا بعده، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي في الله فصبر، ثم قال: وأوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. العجب يا أخي، سبحان الله عليه الصلاة والسلام كل أولاده ماتوا بين يديه، إلا فاطمة رضي الله عنها، وهو أيضا جاءه الوحي أن ستموت بعده بستة أشهر. عاش يتيما عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الكفار والمنافقون ما تركوا نقيصة إلا ألصقوها به عليه الصلاة والسلام، وصفوا بأنه مجنون، أعقل الناس وأحكم الناس وأعلم الناس، مجنون، وصفوا بأنه سفيه، وصفوا بأنه كذاب، وهو أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. تخيل، ليست سهلة يا أخي، بل كذاب أشر يصفونه، يعني تجاوزوا كل الحدود، وهم يعرفون صدقه وأمانته ويشهدون به، لكن هو الظلم والجهل الذي يحصل من أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الحسد. وصفوا عليه الصلاة والسلام بأنه مفسد، يفرق بين الولد وأبيه والزوج وزوجه، وهو يعني رحمة الله للعالمين، ويعني كل البلايا اجتمعت عليه. أرادوا قتله عدة مرات، وضعوا سل الجزور على رأسه، وطأوا بأقدامهم وهو ساجد عند الكعبة، قتلوا أصحابه بين يديه وهو لا يستملك شيئا، ومع كل هذا تجده أكثر الناس رضا وأسعد الناس عليه الصلاة والسلام. ها هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ويجب أن إذا أصبنا بهذه المصائب أن نحمد الله عليها، لأن الله أراد بنا خيرا. لأن هذه المصائب يا أخي فيها ثلاث فوائد عظيمة وجليلة، وأنا أقول هذا واسمح لي يا شيخ عبد الله، لأن الموضوع مهم جدا، وأنا أعرف بعض الناس ربما يصل به القهر إلى أن يموت كمدا، وهذا لا يجوز يا أخي، ولا يجوز أن يكدر حياته. عود نفسك على الصبر، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيش إلى الصبر، وما كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا. سبحان الله، هذا الرضا الذي يسليه ويجعله فعلا يعني يفرح بما يصيبه من أذى، لما يعلم من جزائه عند الله في الآخرة، وأيضا يخفف عنه المصيبة ويحصل له الأجر العظيم بسببها. ومن سخط فعليه السخط، نسأل الله العافية. سخط هذا وهم وحزن مصيبة ثانية تضاف إلى مصيبتي التي يعني هو حزن بسببها، ولم يتغير شيء وفاته الأجر. والمصيبة أيضا إن وصل به التسخط إلى حد الاعتراض على قدر الله، فمع فوات الأجر نسأل الله العافية وتضاعف المصيبة كسب الإثم، فصارت ثلاث مصائب، نعوذ بالله من هذه الحال. من فوائد المصائب التي تعزي المسلم يا أخي، وقد جاءت في الكتاب والسنة بشكل عجيب وتكررت، وهذا من رحمة الله بعباده لتسليتهم ومواساتهم وتصبيرهم وزرع الثقة في نفوسهم بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: ما يصيب المؤمن من وصب. سبحان الله، انظر للعجب، هذه جاءت في يعني نكرة في سياق النفي، وسبقت بمن البيانية، وهي أيضا مزيدة لاستغراق النفي. يعني أي وصب، أي تعب، أي مصيبة دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، خاص أو عامة، انظر ما هو جزاؤها: ما يصيب المؤمن من وصب، يعني مرض، ولا نصب، يعني تعب، ولا هم ولا غم ولا حزن. سبحان الله يا أخي، تخيل، يعني سواء كان أذى حسيا أو معنويا، نفسيا أو عضويا يصيب المؤمن. قال: إلا كفر الله. قال حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى قل القليل الشوكة اليسيرة، إلا كفر الله بها من خطايا. أليست هذه نعمة يا أخي؟ والله إنها نعمة. يعني إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى أي أذى يصيبك يكفر الله عن خطاياك، هذه المصائب تغسل ذنوبك غسلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في الصحيحين أيضا، قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وفي رواية: ثم الذين يلونهم، ثم الذين، يعني في الإيمان والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل وتحمل هذا الخلق. قال: فإن كان في دينه صلابة زيد عليه. سبحان الله، شوف رحمة ربي، لأن الله أراد أن يكرمه. إذا كان عنده صلابة وصبر على أذى الخلق، خاصة إذا كان فعلا الأذى يأتي بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وهداية الخلق، فيتكالب عليه أهل الباطل وأهل النفاق وأهل الكفر وأهل المطامع، كلهم يسمونه يعني سوء العذاب بألسنتهم وبأيديهم لو استطاعوا، وربما بالسحر وبالعين وغير ذلك، ما يتركون شيئا لأجل إيقاف عما هو عليه من مجاهدتهم وقطع شرهم عن الدين والأمة والأوطان. قال: ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الرجل على قدر دينه. سبحان الله، شوف القاعدة: يبتل الرجل على قدر دينه. فإن كان في دينه صلابة، يعني لم يزد هذا الخلق إلا إمعانا في مجاهدة هؤلاء المنافقين والمفسدين والكافرين وأهل الأهواء، قال: زيد عليه، يزاد عليه البلاء. ليش؟ لأنه زاد في الدعوة وزاد في المجاهدة، فطبيعي يزيد عليه البلاء، وهذه رحمة ونعمة من الله لأن صبره وقواه ليثبت فيزداد شرهم لكنه خير، لأنه جاء بسبب الدعوة إلى الله عز وجل ولا يأتي من ورائها إلا خير، وإن جاء في صورة أذى. قال وإن كان في دينه لين، في دينه رقة سبحان الله، تراجع بسبب والله ما يجد من هذا الخلق وفر من الزحف، قال خفف عنه، خفف عنه، هل هذه كرامة؟ لا والله، هذا خذلان، حرم الخير. ثم قال ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.
الله الله،
تخيل يا أخي، نسأل الله الكريم فضله،
آمين.
يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لما نزل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فجاءوا ويتقدمهم أبو بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله هلكنا، إحنا كنا سنجازى بأي شيء نعمله صغيرا أو كبيرا، لا ماذا سيبقى له، هلكنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من دابة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال سددوا وقاربوا، سبحان الله، واعلموا أن كل ما يصاب به المؤمن كفارة، كل صيغ العموم، كل ما يصاب به المؤمن كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. إذن هذا أول فوائد المصائب، أنها كفارة للذنوب. الفائدة الثانية وهي أعظم منها وأجل، سبحان الله، أنها سبب لرفعة الدرجات في الجنة وزيادة في الحسنات، مثل ما سمعنا في الحديث السابق، قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام حين يرى أهل العافية ما أعد الله لأهل البلاء في الجنة، يعني من الدرجات العلى والمنازل الرفيعة، قال لتمنوا أنهم كانوا في الدنيا يقرضون بالمقارف في سبيل الله، في سبيل الدعوة إلى الله ونصر الدين لله، تمنوا لما يرون كرامتهم عند الله ورفعة منازلهم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يكتب المنزلة للعبد المؤمن في الجنة، يعني المنزلة الرفيعة العالية، لا يبلغها بعمله، يعني يقصر عمله دون بلوغها، فكيف يكرمه الله؟ قال فيبتليه الله ويصبر، يمن عليه بالبلاء ويمن عليه بالصبر، في رحمة، هي منحة وإن جاءت في صورة محنة، سبحان الله، ورحمة ونعمة وإن جاءت في صورة نقمة وبلية كما يتراءى للناس. قال فيبتليه الله ويصبره حتى يبلغه إياه. إذن هذه المنزلة من أين جاءت؟ بسبب الابتلاء والصبر عليه. الفائدة الثالثة وهي أيضا جد عظيمة، أن هذه المصائب من أكبر أسباب تقوية الإيمان وإشعار العبد بفقره التام إلى الله عز وجل وإلجائه إلى التضرع إليه والانكسار بين يديه، وهذه والله نعمة لا تعدلها كنوز الدنيا بأسره، لذة المناجاة يا أخي، لذة البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كما قال يعقوب عليه السلام. ها إذن هذا على حالنا، ينبغي أن يكون إذا جاءتنا المصائب، وهي لابد تأتينا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد كأن الكبد يحيط به من كل جانب، هذه طبيعة الحياة، هذه سنة الله، طبعت على كدر وأنت تريدها، صف من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، يكون مثل الذي يطلب النار في وسط البحر، هل يمكن؟
مستحيل.
وإذا رجوت المستحيل فإنما تبنى الرجاء على شفير هاري، فاقضوا مآربكم عجالة فإنما عيشكم سفر من أسفار. إذا يا أخي، إذا إدراك هذه الحقائق من أعظم ما يعزي المؤمن ويصبره. بعض الناس يا أخي تجد ما دام في حال نعمة وعافية يقسو قلبه ويبعد عن الله سبحانه وتعالى، وربما يقصر في بر والديه صلة رحمه وفي أداء الحقوق الواجبة عليه، يقصر في الصلاة المكتوبة، فسبحان الله إذا أراد الله به خيرا تأتيه مصيبة وكأنها صفعة على وجهه تقول له أفق من غيك وتوب إلى رشدك وتوب إلى ربك، فتكون هذه المصيبة أكبر سبب لهدايته وصلح قلبه. وكم هدي من الناس بسبب هذه المصائب، فكانت رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة. ولهذا أقول يا أختي، أكرر ما ذكرت، هذا الهم والحزن الذي تتجاوبين معه مع الأسف وتجعلينه يستولي عليك، هو سيجعل المصيبة مصيبتي، بل ربما يجعلها ثلاثا إذا كان يتبعه والعياذ بالله اعتراض على قدر الله وتشكيك في حكمته ورحمته سبحانه وتعالى، فكانت ثلاث بلايا وكان بإمكانك تجعليها واحدة، بل تجعلين هذه الواحدة تجعلينها نعمة
الله.
حينما تتذكرين آثارها، وهذا الذي يفرق المؤمن يا شيخ عبد الله عن غيره من الكفار والمنافقين والمسرفين عن أنفسهم في المعاصي، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم نصا كما في الصحيحين، يقول عجبا لأمر المؤمن، تعجب عليه الصلاة والسلام من حاله، وهو كأنه يذكر المؤمن بهذه النعمة العظيمة التي هي له وحده ولا يمكن أن يحظى بها غير المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويؤكد الله لنا حقيقة هذه الحياة فيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل ما نبتلى، كل ما نواجه في هذه الدنيا من محبوب ومكروه، والسراء وضراء، ونعمة ومصيبة، كله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ينظر الله سبحانه وتعالى ردة فعلنا مع هذا الابتلاء، هل نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا؟ هل نشكر في حال السراء ونصبر في حال الضراء؟ أم نكون من الجزوع الكفور الذي خسر الدنيا والآخرة؟ وكما قال سبحانه وتعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج، لماذا؟
نبتليه،
خلقنا الابتلاء، هذه دار ابتلاء، دار امتحان، ليست دار أمن وطمأنينة واستقرار. يجب أن نعرف حقيقتها لكي نجعلها جسرا إلى الآخرة، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في كل ما نأتي وندر، وأن نجعل ما يصيبنا من خير وشر عوننا لا على طاعة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه ونفع عباده، وأن نحتسب الأجر فيه في حال الضراء والسراء عند رب العالمين. وأسأل الله أن يفرج عنا أجمعين ويرحم ضعفنا ويلطف بنا يا رب. أسأل الله أن يفرج عن أهل الإسلام في كل مكان، وأن يشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم، وأن يصلح شاردهم ويرده إلى الحق ردا جميلا، وأن ينتقم من أهل الظلم والإجرام وأهل الحسد والعدوان وأهل السحر وشياطين الإنس والجن الذين آذوا المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يمزقهم شر ممزق، وينزل بهم عذابه ورجزه، إنه إله الحق.
يعني جزء من السؤال الماضي، يعني لماذا الإنسان أحيانا يعني يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ومع ذلك تستمر فيه هذه المشاعر، مشاعر الحزن ومشاعر ضيق الصدر؟
هو كما ربما تغيب عنه هذه المعاني التي ذكرتها، حقيقة لو تذكرها يا أخي، وأنها رحمة من الله.
أقصد يعني القرآن وذكر الله عز وجل يعني سبب الشرح صدر، هذا نعرفه،
هذا لا شك.
ومع ذلك ما تزيل
إدراك هذه الحقائق يا شيخ عبد الله من أعظم ما يعزي المسلم، وهي كلها جاءت في الكتاب والسنة كما ذكرت لك، يعني كلها أنا ذكرت أدلتها.
صحيح.
ولو كان الوقت يتسع لفصلت، ولي محاضرة طولة في هذا الموضوع، ولي أيضا كتاب.
وش عنوان المحاضرة؟ ما هو؟
عن ونبلوكم بالشر والخير.
خليفتها.
فالإدراك هذه القضايا من أعظم ما يعزي المسلم ويصبه ويعين. لكن كما ذكرت لا يعني هذا أن الإنسان لا يجوز أن يحزن، شيء طبيعي، هذا شيء فطري. وإذا كان أردت أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في سياق الحديث، ذكرت أن جزاك الله خيرا، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟
إن القلب لا يحزن.
الله أكبر يا أخي، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. وإنا لفراقك يا إبراهيم ولمحزونون ولا نقول
إلا ما يرضي،
إلا ما يرضي ربنا. شوف سبحان الله هذا المعنى العظيم. لما دعته إحدى بناته عليه الصلاة والسلام قالت إن ولدي روحه تتقعقع فأدركنا، فقال لي أحد أصحابي اذهب إليها. شوف الصبر العجيب يا أخي، ولده يموت، ولد يعني بنتي حفيده، اذهب إليها وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه أفضل صيغة في التعزية بالمناسبة، هذه فائدة ماذا يقال في حال العزاء. فأقسمت عليه إلا أن يأتي عليه الصلاة والسلام ولا تلام، حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها. فذهب عليه الصلاة والسلام معه بعض أصحابه، فأخذ الصبي وضعه بين يديه وإذا روحه تتقعقع، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، يعني موقف مؤثر. فسبحان الله العظيم، حتى بللت دموعه لحيته عليه الصلاة والسلام. فقال له أحد أصحابه أظن سعد بن عبادة، في بعض الروايات أنه عمرو بن عاص، وأنت يا رسول الله يعني كان يقول لي كيف تبكي كيف تحزن؟ قال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. أخي يعني كون الإنسان يضيق صدره في فيما يعني يحيط بها، ويعني يفجأ من مصائب وبلايا، من موت قريب أو مرض أو يعني غيرها من المصائب، هذا شيء طبيعي فطري لا يلام الإنسان، بل سبحان الله أحيانا هذا البكاء من أسباب التسلية والتصبير وذهاب هذا الحزن الذي يملأ القلب، فلا يلام عليه الإنسان، بل كما قال عليه الصلاة والسلام إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وفي الحديث الآخر قال ولا تنزل الرحمة إلا من شقي. فكون الإنسان يحزن يا أخي لا يؤاخذ ولا يلام على هذا، وبل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي أن يتأثر، ولا ينبغي أن يكابر أيضا حتى يعني الأول أن يظهر شيئا من حزنه، يعني لأن هذا أمر فطري طبيعي. والذي يقول أنا لا أحزن يقول أنت شاذ حقيقة يعني أنت تقبل عن طبيعة البشر. الله المستعان. على أي حال أنا أسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يفرج عنا وعن إخوان المسلمين، وأن يرحم ضعفنا، وأن ينصرنا على من عادانا، ويجعل ثأرنا على من ظلمنا. ونسأل عز وجل أن يجعل عاقبتنا خيرا في كل ما يصيبنا من خير وشر.
طيب الأسئلة في حاجة كثيرة، هو الوقت الآن يعني
هذا أنت ذاكر أخذ أعطيتني راحة لا تلومني.
طيب إذا نأخذ بس الإجابات بشكل سريع، عمري تال يعني هل يؤاخذ الإنسان بعدم الخشوع؟
لا شك الخشوع هو لب الصلاة، هو المقصود منها، ولذا كثنا الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال عز وجل في وصفهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، يقيمون ما قال فقط يصلون بل يقيمونها على أكمل وجه. وأكمل ما تكون الصلاة في حال الخشوع وحضور القلب، وأن تتذكر أنك بين يدي الله عز وجل وتخاطب الله، والله يخاطبك ويتجاوب معك، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. انظر كرامة المؤمن عند الله، من أنت يا أخي؟ هباء في هذا الكون لا تسوي شيئا، الله يتجاوب معك في عليائه ويقول عز وجل يعني مثنيا عليك وفرحا بفعلك سبحانه أثنى حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أن هذا عهد بينك وبين الله أنك لا تعبد إلا إياه، والله عز وجل يعني إن وفيت له في الأولى وفى لك في الثانية فسيعينك في جميع أمور دينك ودنياك. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين لك. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لا شك أن هذا لب الصلاة وروحها وهو المقصود منها. وكما جاء في الأحاديث قال أن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها، وفي رواية وينصرف ولم يكتب له شيء. صحيح برئ ذمته لا يلزمه أن يعيد الصلاة، بل ولا يشرع له أن يعيدها، وقعت هذه الفريضة بخيرها وشرها بكمالها ونقصها قد وقعت عنك وكتبت. فكونك تصلي صلاة أخرى تقول لا أنا أعوض عن السابقة أريد أن أعيد صلاتي، لا تعاد، لكن تكون نفلا، والنوافل لا شك تجبر النقص في الفرائض كما جاء في الحديث، ولهذا أمرنا ولله الحمد بنوافل قبل الصلاة وبعدها غالبا إلا كما نعلم في صلاة الفجر وصلاة العصر، أما غيرها فلها نوافل قبلية وبعدية. أما البعدية فالعصر والفجر لا يشرع بعدها. الإنسان يجاهد نفسه ويحاول، لكن لو قدر أنه لم يخشع مطلقا بصلاته وسلم لا يدري ماذا قال، لكنه أتى بالأركان وبالواجبات وشروط الصلاة فصلاته صحيحة وبرئت بها ذمته، لكن كم حصل من أجل الصلاة بحسب خشوعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلثه إلا ربعه إلا خمسه إلا سدسه، وينصرف ولم يكتب له شيء. فالإنسان ليس له من صلاة إلا ما عقل منها، ولهذا يجب أن يجاهد نفسه، وإذا فعلا يعني استمر على المجاهدة وحرص وفق بإذن الله.
سؤالها تقول الإنسان إذا مر مثلا بمصيبة معينة ولكنه في البداية ما صبر في الحقيقة، لكن بعد ذلك بفترة يعني صبر وحمد الله عز وجل واسترجع ورضي بما قدر الله عز وجل، يعني هل يحرم الصبر في بداية هذه المصيبة أو أجر الصبر في بدايتها؟
لا شك أن يعني أعظم الصبر أجرا الذي يكون في بداية المصيبة، لأن المصيبة في أولها تكون أعظم من آخرها. طبيعة الإنسان سبحان الله حتى لو لم يصبر لله فإنه سيصبر رغم أنفه ويسلو كما تسلو البهائم كما قال عمر رضي الله عنه، ما له حيلة إلا الصبر، ما له حيلة إلا الصبر. لكن فرق يا أخي بين من يصبر رغم أنفه ويكون حرم الأجر وبين من يصبر احتسابا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الرضا، هذا هو الرضا الذي سود سبب سعادة العبد. تجد الإنسان أسعد الناس وقد يكون مقعدا لا يكاد يتحرك من شدة المصائب والبلاء التي فيه، وقد يكون أيضا فقيرا ويتسلط عليه الأعداء ومع ذلك تجده أسعد إنسان. سبحان الله، الرضا الذي في القلب هذا أعظم ما أوتي الإنسان، نعمة الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله يا أمة الله واصبري. قالت إليك عني، ما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ترى واحدة من عامة الناس عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن يتميز عن أصحابه في لباس ولا قدم ولا يعني حراس عليه الصلاة والسلام. اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم علمت بعد ذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزنت وجاءت تعتذر إليه، فماذا قال؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن أعظم الصبر وأحبه إلى الله عز وجل وهو الذي فعلا يحتاج إليه عند الصدمة الأولى. والصبر لا ينافي الحزن أو دمع العين كما يعني سمعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح وصريح وفي شرح مفصل فيها. فالإنسان يعني يجاهد نفسه على أن يصبر ولو حزن قلبه ودمعت عينه لا يؤاخذ بها. لكن لا شك أنها يعني لو قدرنا لم تصبر في البداية، وقد تكون تجاوزت حدود الله عز وجل ب يعني فعل أهل الجاهلية بشق الثوب أو الصراخ أو قطع الشعر ونحو، نسأل الله العافية، هذا شك من أعمال الجاهلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة كما في حديث مسعود وغيره، وحصل منه هذا، ثم بعد ذلك ندم واستغفر الله وتاب، فإن شاء الله يتوب الله عليه ويؤجر على صبره من حين يعني بدأ يصبر بعد ذلك. نعم.
زوجها يعمل في إحدى الشركات، في بعض الفروع تأخذ إجازة يوم يوم أو يومين، وتقول إنهم يستخدمون الجوال المرتبط
لهذا الفرع.
نعم. يستخدمونه في أغراض خاصة، هل هذا يجوز أم لا؟
إذا كانت الإدارة يعني تغاضت عنهم وتسامحت معهم بهذا لا حرج، أما إذا كانت إدارة الشركة منعتهم من استخدام الجوال إلا لمصلحة العمل يحرم عليه أن يستخدمه ولو بمكالمة واحدة في غير مصلحة العمل، إلا أن يكون لضرورة، حتى لو كان لضرورة يعتذر صاحب العمل ويخبره، يبري ذمته يا أخي. إذن أنت لك أن تستخدم هذا الجوال بحسب المأذون لك فيه، هذه القاعدة. أعطوك إياه وسكتوا وغضوا الطرف وهم يعرفون أنك أنت وغيرك الموظفين تستخدمه في أيضا شؤونكم الخاصة وغضوا الطرف عنكم، لا حرج، الحمد لله هو صاحب الحق وقد تسامح معك. أما إذا لم يسمح وأكد عليك أنه لا يعني يسمح لأحد يستخدمه في غير مصلحة العمل فلا يجوز أن تستخدمه في غير ذلك.
بقي معنا ما يقارب 8 دقائق، نريد نأخذ الأسئلة كلها يا شيخ إذا تذكر. أم خالد من الأردن وعندها 2 من الأولاد، أحد هذه الأولاد يحتاج إلى مبلغ من المال، فقالت للابن الثاني سلف أخوك وفي حال أنه ما سدد سوف أكتب البيت باسمك، هل هذا جائز أم لا؟
يعني طلبت من ولدي الصغير أن يسلف أخاه الكبير.
أي نعم، وتقول في حال أن أخوه الكبير ما سدد لك سوف أكتب البيت باسمك.
أي جزاه الله خيرا، يعني أصبحت هي ضامنة،
ضامنة نعم.
للدين صحيح. الذي في ذمة الكبير كبير. لأخيها الصغير
صحيح. تقول هذا
الضامن يجب عليه الوفاء.
نعم.
لكن السؤال يا أم خالد، هل فعلا قيمة البيت تساوي قيمة الدين، قدر الدين الذي على الولد الكبير؟ فإن كانت كذلك لا إشكال، الحمد لله سددت الدين عنه وأبرأت ذمة ولدك الكبير. أبرأت ذمتها
في حال أنها أكثر،
مع أن فيه إشكالا حقيقة من جهة أنها أعطت الكبير ولم تعطي الصغير. الصغير جزاه الله خيرا،
يبدو لي هذا هو دافع سؤال.
يعني الصغير جزاه الله خيرا بر بوالدته ووصل أخاه، والذي استفاده الأخ الكبير، أخذ المال ولم يرده، والصغير لم يأخذ شيئا بل صبر ربما لسنين، يعني ماله لم يرد، ماله الخاص به لم يرد إليه. فإن يعني كانت قيمة البيت تساوي قدر الدين أو ضعفه مثل الدين 100,000 والبيت يساوي 200,000 فلا حرج، لأن في هذه الحال عدلت من الولدين. أما لو كان البيت يساوي 500,000 فالولد الكبير استفاد فقط 100,000 ريال أو أي عملة، أنا أستدل هي من الأردن مثلا دينار أردني، واستفاد أيضا من الدين الذي أبرئ ذمته منه، تحملته الأم عنه، لم يزمه يعني رده وسداده. فإذن هو الآن استفاد 100,000 كاملة وملكها ولن يردها، لأن الأم نابت عنه في إبراء ذمته في هذه الحال، والصغير لم يستفد شيئا، أخوه عنده 100,000 وليس عنده شيء. فإذا كان البيت يساوي 200,000 بحيث تكون 100,000 سداد لدينه الذي أعطاه لأخيه و100,000 تكون مساوية لأخيه بحيث يكون فيه عدل بينهما لا إشكال. أما لو كان يساوي مثل 500,000 فتكون في هذه الحال جارت مع الصغير على الكبير. العدل واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والصحيح من أقوال العلماء أن هذا عام في الوالدين معا، ليس خاصا بالأب فقط، وإن كان الحديث جاء في الأب لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا بخصوص السبب، فالواجب هو العدل. إذن هي تقدر، إذا كان البيت يساوي 200,000 لا إشكال.
جميل.
يعني تكون 100,000 سداد دينه حقه يرد إليه، و100,000 تكون مثل أخي، كل واحد أخذ 100,000 من أمه. أما إذا كانت أكثر من ذلك كما ذكرت فيجب العدل.
تقول أنها تأخذ بعض الأدوية، تعاني من بعض الأمراض، تأخذ بعض الأدوية تؤثر عليها في تركيز في الصلاة أحيانا.
نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. ما دام الإنسان يأخذ هذه الأدوية التي تؤثر على قدرته العصبية والفكرية فهو معذور عند الله، يتق الله ما استطاع. لو قدر أنها سلمت لا تدري ماذا قرأت، وهل ركعت، هل كملت 4 ركعات أم لا، ستقع في حرج شديد. لو قيل لها لا لم تفعلي ستصلي وتختم مرة أخرى. أبدا يا أختي، أنت إن شاء الله صلاتك صحيحة، وما حصل منك من خطأ غير مقصود فلا تؤاخذين به، فلا تحرجي نفسك، ودين الله يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحتى من حولها من أهلها لا يلزمهم أن يقفوا على رأسها ويلقنوها أركع الركعة الثانية الثالثة، اسجدي لم تسجدي، أو إذا سلمت يا أمي أخطأت في صلاتك أعيدي. لا يجوز هذا إحراجها، تتق الله ما استطاعت.
جميل.
وما أصابت فيه فهي مأجورة، وما أخطأت خطأها مغفور عند الله عز وجل.
أبو سدر من العراق يقول: حضور النساء لدفن الميت ما حكمه؟
أم عطية رضي الله عنها تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فحضور الدفن أشياء من اتباع الجنائز، واضح النهي، لكن هل هو نهي تحريم حتى تأثم المرأة لو ذهبت، أو نهي كراهة؟ خلاف بين العلماء. وبعضهم يعني قال قولها ولم يعزم علينا معناه أن النهي ليس نهيا جازما، وإنما هذا يدل على الكراهة. لكن يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور. وفي بعض الروايات: لعن الله زوارات القبور. وهذا اللعن يدل على أن هذا من الكبائر. فالأمر حقيقة يعني أصعب من الحديث السابق. لو كان الحديث الأول لهان الأمر وقلنا هذا يدل على الكراهة فقط والأولى ألا تذهب، لكن حديث اللعن زائرات القبور هو صريح في التحريم. ولهذا نقول للمرأة: لا شك أن الأولى بها والأحوط لدينها ألا تحضر الجنائز، يعني لا تشيعها ولا أيضا تحضر دفنها. والحكمة سبحان الله من نهي النساء عن اتباع الجنائز وزيارة المقابر ظاهرة لأمرين. الأمر الأول أن المرأة عاطفية وسريعة التأثر، وربما لو رأت زوجها أو ولدها أو أباها ويدفن لم تتمالك نفسها، فربما دعت بدعوى الجاهلية من صراخ ومن يعني تسخط قدر الله عز وجل ونحو ذلك، فتكون وقعت في الإثم وربما أوقعت من حولها. هذه واحدة. فيعني حسم الأمر حتى لا تقع في المعصية. الأمر الثاني أن المرأة سبحان الله محل طمع الرجل. الله سبحانه وتعالى جبل الرجال كلهم على الميل للنساء، وجبل المرأة أيضا على الميل للرجال. والمقبرة محل تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكيف اجتمع فيها نساء وقد لا يكون كلهن محتشمات، وهذا الذي نشاهد في الأماكن العامة وغيره، ولو فتح المجال لرأيت من تأتي وهي متطيبة متعطرة متبرجة غاية التبرج ولا تستطيع أحد أن يمنعها، تقول أنا أتيت لقريبي. فبدل أن تكون المقبرة يا أخي محلا لتذكر الآخرة صارت محلا للفتنة وتحمي كوامن الشهوة، فذهب المقصود سبحان الله بالتذكر الآخرة بذلك.
قراء الميت هل يشعر هل يشعر بمن يزوره؟
هذه محل خلاف بين الفقهاء، ليس فيها نص صريح اللهم إلا ما ورد في قتل مشركي بدر. قتل المشركين في بدر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برميهم في قليب من قلبان بدر جاء يخاطبه بأسمائه: يا أبا جهل عمرو بن هشام، يا فولان، يا عتبة بن ربيع، يا شيبة بن ربيع، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ف فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.
الله.
فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ماذا تكلم من جثة قد أرمت؟ فقال: والله ما أنتم لأسمع، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يقول هم يسمعوني أفضل ما تسمعوني أنتم. فبعض العلماء يعني أخذ من هذا أن الميت يسمع الأحياء ويحس بهم، وأيضا استدلوا بحديث وأنه لا يسمع قرع نعالهم حينما يدفنون ويولون عنه، أيضا حديث ثابت في الصحيحين. فأخذوا منه هذا المعنى. لكن هل أولا مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا من معجزات عليه الصلاة والسلام ومن خصائص مكنه الله سبحانه وتعالى من ذلك، كما مكنه من الوحي الذي يأتي من السماء. أيضا حديث وأنه لا يسمع قرع نعالهم، هل معناه أنه يسمع ما حوله ومن يأتي ومن يزوره ويسمع كلامه دائما، أو أن هذا خاص فقط بوقت الدفن؟ الله أعلم. ليس عندنا دليل صريح في هذه القضية يبين فعلا أن الميت يشعر بمن يقف عليه ويسلم عليه ويخاطبه، لكن هناك رؤى كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وغيره تدل على هذا. وهذه الرؤى ليست حجة ولا دليلا يقطع به ويأخذ منه حكم شرعي، لكنه يستأنس بها، أن الميت فعلا يحس بما يقع من أهله، يحس بمن يزور ويفرح به، وربما فعلا يسمع كلام المخاطب: يا أبي، وأنت تقم عند رأسه، أنا ابنك فلان وحصل عندنا كذا وكذا، ويبشر بما عنده، ربما يسمعك. الله أعلم، هذا غيب عند الله، لا نستطيع أن نقطع بحصوله ولا أن نقطع بنفيه. ولذلك الذين ينفون هذا يستدلون بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. نفي أنه لا يسمعون منك ولا لا تستطيع إسماعهم، فهم يستدلون بأنه لا يسمعون. فهذا كما قلت غيب عند الله، ليس عندنا فيه نص قاطع وصريح في جميع الأموات وفي كل الأحوال أنهم يسمعون ويتجاوبون.
قراءة القرآن من الأجهزة آيباد ولا جوال ولا
ما إشكال فيها.
ما في إشكال. نزار معراق قال ورد في
طبعا في الجهاز أجهزة كما تعرف أيضا لا يشترط الطهارة من حدث الأصغر. كان محدثا حدثا أصغر لا يلزم أن يتطهر، لأنه لا يباشر مس الآيات حتى لو كان يحرك الشاشة، يعني بينه وبين القرآن حاجزا.
تقريبا انتهى الوقت. نزار من العراق الله عز وجل قال: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي
معنى الأخرى إحسانا والحسنى، نعم، هي مقصود البر والإحسان، كما قال الصحابي: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
انتهى الوقت.
أما الذي تزوج بأخته،
نعم،
هذه جريمة. إذا كان مخطئا لا يدري أنها أخته فهو معذور ويجب الفصل بينهم، وهذا زواج شبهة. ولو حصل منه ولد فالولد ولده ينسب لأبيه الذي خلق من ماء. أما إذا كان والعياذ بالله تزوج أخته ويعلم من أخته، فهذا نسأل الله العافية كافر بالإسلام، وهذا يجب قتله ردة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من تزوج محرمه.
شاكر المقدرين.
بارك الله فيك.
أنا أعتذر لأخي نزار، بقي له
بقي سؤال،
بقي له سؤالان وحقيقة. أبو يوسف من الجزائر كذلك، وأم محمد من السعودية. غدا إن شاء الله تعالى تسمعون إجابة أسئلتكم، تابعونا في حلقة غد بإذن الله في مثل هذا التوقيت. أستودعكم الله، أصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
على خير. سل العلماء.